الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير. وصلنا إلى مطلب دقيق وينتمي إلى عالم التحليل وليس ينتمي إلى عالم الوجود. تحليل يعني فعالية ذهنية. نعم، قال ثم العدم قد يعرض لنفسه، تقول العدم عدم فيصدق النوعية. فيصدق النوعية يعني، وهذا الكلام سأبينه الآن، أبين المتن فقط وأبين الخلل في هذا الكلام. لماذا؟ لأن المعايير العقلية غير مراعاة. هنا بحث بنيوي أكثر ما هو بنائي يعني معرفي. ثم العدم قد يعرض لنفسه، العدم يعرض لنفسه، تقول العدم عدم. أنا أسألك، بنية هذه مبدأ الهوية، يعني العدم في دائرة ما هو وجود؟ لا، عدم فقط مبدأ الهوية، يعني تعين العدم في دائرته بغض الطرف عن الواقع الخارجي أو الواقع الذهني. ما عندنا علاقة لا بالذهن بالواقع الخارجي. العدم في دائرة، في دائرة عدم، ولا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان، حتى التميز غير موجود هناك. هذا الذي يسمى بالحمل الأولي، لأن مبدأ الهوية يفرز الحمل الأولي في الذهن. مبدأ الهوية يقول ألف ألف، يفرز العدم عدم. ما معنى هذا الإفراز، هذا التركيب؟ هذا تركيب، تركيب تصوري، بمعنى أن العدم في دائرته ينبسط في غير دائرة العدم، يزيد على العدم أو ينقص. لا، العدم عدم، الإنسان إنسان، الإنسان إنسان. إذا قلنا الإنسان إنسان في اندراج، لا، الاندراج دائما يكون إذا انحازت الهوية، انحاز هذا الموضوع إلى حيثية من حيثيته، يكون الاندراج على مبنى أصالة الماهية. الإنسان إنسان، ما في لا اندراج ولا يحزن، فقط بيان، لأن بيان لهذا الأمر. الهوية الإنسانية في دائرتها إنسان، لا زيادة ولا نقصان، انتهى الأمر. الوجود هناك لا كلام عن الوجود، الفهم لا كلام عن الفهم، لا فهم ولا واقع خارجي. العدم في دائرته ماذا يمثل؟ العدم، ما في اندراج حتى تكون جنسية ونوعية. ثم إذا قلت الإنسان خارج الإنسان، إنسان عالم، هنا يأتي الإنزياح، يقولون حمل شائع، يعني الإنسان مندرج تحت مطلق العلم، لأن أركان الحمل الشائع بيناها ونعيدها للطالب العزيز. الحمل الشائع يعني خروج الذات من دائرة مبدأ الهوية إلى مبدأ الجوهرية. تقول الإنسان عالم، خرج عن دائرة الإنسان فصار عالما، هذا حمل شائع. يقولون أركان الحمل الشائع هي اندراج الموضوع تحت المحمول، يعني اندراج الإنسان تحت مطلق الكاشفية، ثم سراية آثار المحمول إلى الموضوع. فإذا قلنا الإنسان عالم، فالعلم يسري إلى الإنسان، فيصير الإنسان كاشفا، يكشف الأشياء. هذا هي أركان الحمل الشائع. هنا المسألة بنيوية، وإذا قاربناها في بعدها المعرفي بنائيا ومبنائيا، البيان يأتي خربطة. انظر ماذا يقول. ثم العدم قد يعرض لنفسه، يعرض لنفسه حقيقة أم هذا العروض عبارة عروض تحليلي الإنسان وإنسان، يعني الإنسان يعرض على الإنسان، معقول؟ وحده وحده، عدم التفكيك هناك، العروض للصفات، للحيثيات، للتعينات، للأعراض الذاتية، أما الذات لا تعرض لذاتها. إذن هذا العروض عرض تحليلي، يعني أنت تجعل بقوتك التحليلية الإنسان موضوعا، وتجعل بقوتك التحليلية الإنسان محمولا، وتقول الإنسان وإنسان. هل هناك عروض؟ لا أبدا، لأننا نحن في مبدأ الهوية، لا عروض ولا صفة ولا يحزنون. فيصدق النوعية، فيصير العدم الموضوعي بناء على ما يقوله المحقق الطوسي نوعا من العدم المحمولي. العدم عدم. يا أستاذنا العزيز، يا شيخنا العزيز، الاندراج دائما يكون في مبدأ الجوهرية، يعني إذا خرجت الهوية إلى صفة من صفاتها. مثلا تقول العدم متميز، تميز واسع جدا، حتى في الوجودات تفاحة متميزة عن الماء، فالتميز مفهوم أعم من العدم، فيندرج العدم تحت التميز، هذا حمل شائع. أما فيكون العدم نوعا من التميز. أما الذات في دائرتها، لا انفكاك بين الذات والذات حتى تعرض الذات على الذات وتندرج تحتها أبدا. فيصدق النوعية؟ لا، لا يصدق النوعية. لماذا؟ لأن مبدأ الهوية لها معنى للصدق هناك، والتقابل، يعني التقابل بين العدم الموضوعي والعدم المحمول في قولك العدم عدم، والتقابل عليه باعتبارين، اعتبار تحليلي فقط، اعتبار تحليلي، يعني التفكيك تحليلي فقط للتواصل، للتواصل. قد يكون شخص بليدا لا يفهم الأمور يقول ما هو الموز، يتعجب البائع، يقول له الموز موز، اسألني عن هل هو غالي، أصفر، كذا، بوركينا فاسو، هندي، ما تسألني عن الموزية، موز موز، موز موز فقط، أقول الموز موز، موز موز. نعم. والتقابل عليه وعلى هذا المبنى، على الاندراج العدم الموضوع تحت العدم المحمولي، يعني الاندراج النوعي، يعني العدم الموضوع نوع من العدم المحمولي، العدم المحمولي كالجنس. والتقابل بين العدم الموضوعي والعدم المحمولي في التركيب، ما هو التركيب؟ العدم عدم باعتبارين، لا يمكن بالحقيقة، الاعتبارين يعني بالإدعاء. أقول العدم قد يفرض عارضا لغيره، يفرض ما معنى يفرض؟ حقيقة ادعاء، أمر فرضي يعني ادعاء، لغيره عارضا لغيره، وقد يلحظ لا باعتبار عروضه للغير، وقد يلحظ لا باعتبار عروضه للغير، فيكون أمرا معقولا قائما برأسه. نعم نعم، قلت لكم أنا كل الواقعيات وكل الحيثيات ورفع الواقعيات ورفع الحيثيات التي هي باب العدم، الكل يعقل منفصلا، الكل يعقل في دائرته، وهذه خاصية للبنية الذهنية. لماذا؟ إذا فهمنا الأشياء مختلطة مشوجة لا يمكن فهمها، فهم يكون خاطئا، يجب أن نفصلها، نفكك، وهذا هو الحمل الأولي. عم أقول العدم قد يفرض عارضا لغيره، مثلا على نفسي تقول العدم عدم، أو مثلا العمى عدم، وقد يلحظ لا باعتبار عروضه للغير، فيكون لوحده في هويته، هذه الهوية الانتزاعية الخرطية، أمرا معقولا قائما برأسي. سر ما هو؟ قلت لكم البنية الذهنية تعقل كل الأشياء متباينة، كل الأشياء متباينة بتمام الذات. سر المعقولية هذا، سر المعقولية هذا. نعم. فيكون أمرا معقولا قائما برأسه، ويكون له تحقق في الذهن، تحقق في الذهن بالمعنى المعقولية وليس التحقق بالمعنى المتنية، فهموا جيدا هذه المسألة البنيوية، كيانات الذهن كيانات عقلية وليس كيانات متنية لها الأثر. نعم، إذا قال ويكون له تحقق في الذهن، ليس التحقق الخارجي المتني، وإنما التحقق الفهمي العقلي، كيانات عقلية. ثم إن العقل يمكنه فرض عدمه. هذا العقل قال يمكنه، إذا المسألة تحليلية في دائرة البنية، البنية الذهنية، حكم الأحكام البنية الذهنية، كيف تفهم العدم في دائرته؟ فتسأل العقل العدم في دائرته ما هو؟ يقول العدم عدم حمل أولي. في اندراج يعني أدرجت العدم الموضوعي تحت العدم المحمول، يقول لا معنى للاندراج في دائرة مبدأ الهوية، الاندراج في دائرة مبدأ الجوهرية. نعم، يقول ثم إن العقل، انظر ملتفت إن هذه المسألة بنية ذهنية وليست بنية خارجية، ثم إن العقل يمكنه فرض عدمه، يعني تقول العدم عدم، لأن الذهن يمكنه إلحاق الوجود والعدم بجميع المعقولات حتى بنفسه، تقول الوجود وجود والعدم عدم. فإذا اعتبر العقل للعدم ماهية معقولة، اعتبر يعني خرطي يعني ادعاء، لكن هذا الادعاء جاي من الأمور الواقعية وليس كأنياب الأغوال مثلا سليقتك تعتبر كما تشاء، لا، حاكمية الوجود هو الذي يحدد لك دائرة الاعتبار. هذه مسألة بنيوية كذلك، سجلها، أن العقل لا يمكن أن يصنع المفاهيم من عنديته، وإنما يصنعها تحت ضغط الوجود. الوجود هو الذي يحدد له ماذا يعتبر وماذا لا يعتبر، لأن الذهن يمكنه، إذن بنية ذهنية، إلحاق الوجود والعدم بجميع المعقولات حتى بنفسه، تقول الوجود وجود والعدم عدم، لكن لا تقول وجود عدم أو العدم موجود، مبدأ التناقض يرفض ذلك، يعني لا يمكن، لا يسمح لك أن تعتبر هذا الاعتبار أبدا، لأن الذهن يمكنه إلحاق الوجود والعدم بجميع المعقولات حتى بنفسه، الوجود وجود والعدم عدم. فإذا اعتبر العقل للعدم ماهية المعقولة، يعني كيان ذهني، وفرض هذه الماهية المعقولة معدومة، يعني يقول العدم عدم، كان العدم عارضا لنفسه، يعني في موضوع ومحمول، عارض ومعروض، العدم عدم عارضا لنفسي. أنت تقول شيخنا العزيز هذا العروض تحليلي ادعائي خرطي، إذن ليس من باب العروض في مبدأ الجوهرية، يعني أنت تأتي للعدم وتسأل العدم في هويته ماذا يشكل، تقول عدم وعدم لا زيادة ولا نقصان. ويكون العدم عدم عارضا لل، ويكون العدم العارض للعدم مقابل لمطلق العدم، فيكون العدم العارض للعدم مقابل لمطلق العدم باعتباره كونه رافعا له. شيء عجيب وغريب. إذن العلامة الحلي والمحقق الطوسي فهم عروض العدم على العدم، أو عروض الإنسان على الإنسان، أين؟ في دائرة مبدأ الهوية، من باب العروض الحقيقية. فحتما إذا قلت من باب العروض الحقيقي، يعني من باب العروض في مبدأ الجوهرية بعد انزياح الهوية إلى حيثيتها، حتما يكون هناك اندراج، الموضوع مندرج تحت المحمول في باب الحمل الشائع. لا أبدا، هذا ليس من سنخ الحمل الشائع. فالعلامة الحلي ماذا يقول؟ يقول هذا العدم المعروف عرض على العدم الموضوع، يعني العدم المحمولي عرض على العدم الموضوعي، العدم الموضوعي مطلقا معتبر مطلق، يعني العدم المطلق، والعدم العارض في مقابل العدم المطلق، في عدم المطلق يعني قيد، أخرج المطلق من إطلاقه. ولهذا يقول ويكون العدم العارض، يعني المحمول في قولنا العدم عدم، العارض للعدم مقابل لمطلق العدم، يعني كأنه تخصيص للعدم المطلق باعتباري، لماذا؟ باعتبار كون هذا العدم العارض يعني المحمول رافعا للعدم الموضوع وعدما له ونوعا من، يعني فهم المسألة من باب الاندراج، فيأتي العدم المحمولي يعدم العدم الموضوعي. لا إله إلا الله، ونحن أين؟ في مبدأ الهوية وليس في مبدأ الجوهرية. فالعدم ليس حيثية حتى يأتي الحمل الشاع، وإنما هو هو ذاته ذاته. فلا اندلاج ولا نوعية ولا جنسية ولا عروض حقيقي ولا عدم مطلق ولا عدم خاص ولا مقابلة بين العدم العارض والعدم المعروض، فقط بيان للهوية. العدم عدم عدم عدم. وإلا بالله عليك، العدم يرفع العدم أم يعمقه؟ إذا أردنا نتقعر في الاعتبار، العدم إذا عرض على العدم يرفعه يرجعه وجودا أم يعمق عدميته؟ يعمق عدميته. لماذا؟ لأنه عدم يعطي صفاته، يعطي كيانه للموضوع. نعم، أنت عندك عدم، فيأتي العدم يعرضه، يعمق عدمه، يدخله في كتم العدم ولا يرفعه حتى يكون مقابل له. يا شيخنا العزيز، نعم، نعيد العبارة. فإذا اعتبر العقل للعدم ماهية معقولة، يعني العدم، وفرضها معدومة، يعني هي معدومة، كان العدم عارضا لنفسه، تقول العدم عدم، ويكون العدم العارض يعني المحمول للعدم يعني الموضوع مقابل لمطلق العدم. نعم، يعني جاء يرفع هذا العدم المطلق باعتبار كونه رافعا له، يعني العدم المحمول يعدم هذا العدم المطلق. إذا عدمه قعر عدمه أم أعطاه الوجود؟ رفعه؟ لا، لم يرفعه، زاد في عمقه العدم. وعدم له نوعا منه، نوع يعني اندراج، يعني أن العدم، إما تقول العدم الموضوعي مندرج تحت العدم المحمولي، أو تقول لا، العدم المحمولي باعتباره رفع العدم المطلق، فهو نوع من أنواع، يعني من تجلياته، باعتبار أن العدم المعروض يعني المحمول في قولك العدم عدم أخذ مطلقا على وجه يعم العارض له ولغيره، يعني العدم الموضوعي عام من هذا المحمول وغيره، فيصدق نوعية العدم العارض للمعروض، يعني فيصدق نوعية العدم العارض يعني المحمول للمعروض يعني الموضوع، والتقابل بينهم باعتبارين، اعتبار الإطلاقية والاعتبار التخصصية والنوعية. وهذا الكلام كله خلط بنيوي، كله خلط بنيوي، أخذ أحكام مبدأ الهوية وتحليله في مبدأ الجوهرية، أو أخذ أحكام مبدأ الجوهرية ومقاربة مبدأ الهوية، فندخل في هذه المتاهات البنيوية. إذن ما معنى العدم عدم في عروض؟ لا، عروض دائما في مبدأ الجوهرية، حين تتعين الذات أو الموضوع بحيثية من الحيثيات. الإنسان إنسان، ما في عروض، ما في اندراج، ما بيان للهوية في دائرتها فقط. الإنسان عالم، هناك عروض، اندراج، حمل شائع، و و و إذن العدم عدم، ما معنى العدم عدم؟ بيان للهوية العدمية في ذاتها وفي داخلها وفي دائرتها. العدم عدم، لا زيادة ولا نقصان. إذن كون العدم الموضوعي مطلقا والعدم العارض يعني المحمول نوعية من نوعيات العدم المطلق، هذا كله خلط بنيوي، خلط بنيوي. نعم، قال: وعدم المعلول ليس إلا لعدم العلة في الخارج، وإن جاز في الذهن على أنه برهان إني وبالعكس برهان لمي. هذه مسألة جدا واضحة في بحث العلية والمعلولية. هل انتفاء احتراق الخشب، يعني رفع يعني أن النار تنتفي، ذات النار لا تنتفي، لكن الشروط التي أدت إلى الاحتراق تنتفي. يعني عندك أنت ورقة وعندك نار، هذه الورقة إذا لمستها النار تحترق، وجود العلة في متن النار، وجود المعلول حتما وقطعا وهو الاحتراق. الورقة، النار لمست الورقة ولم تحرقها، فانتفاء الاحتراق يدل حقيقة على انتفاء المعلول، لأن العلة، لماذا؟ لأن العلة ليست بالنار فقط، بالنار وشرط الاحتراق وهو جفاف الورقة، لأن شروط الموضوعية غير متوفرة. أما انتفاء الاحتراق يدل على انتفاء ذات النار، لا، النار قد تكون وإذا جفت الورقة وتلمسها تحرقها، إشارة إلى هذا البيان. إذن انتفاء العلة كاشف عن انتفاء المعلول، ليس علة لانتفاء المعلول، ليس علة واقعية في الخارج لانتفاء المعلول في الخارج، لا يدل على انتفاء العلة. لماذا؟ لأن العلة أقوى منه. نعم. وانتقال من العلة إلى المعلول برهان لمي، يعني تعرف الأشياء بأسبابها وفق القاعدة النفيسة الذهبية، ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها. والبرهان الإني هو انتقال من المعلول إلى العلة، يعطيك اليقين في وجود العلة، لكن لا يعطيك اليقين في نوعية العلة. مثلا أنت ترى الدخان، تتيقن بوجود من سبب هذا الدخان، نوعيته ما هو؟ لا تعرف. البرهان الإني يعطيك لمية يقينية الوجود، ولكن لا يعطيك يقينية نحو الوجود. أقول لما بين المحقق أن الأعدام متمايزة بأن عدم المعلول مستند إلى عدم العلة، ذكر ما يصلح جوابا لتوهم من يعكس القول ويجعل عدم المعلول علة لعدم العلة. لا، ليس علة، اكتب آية كاشفة أمارة لعدم العلة. فأزال هذا الوهم وقال إن عدم المعلول ليس علة، بل الأمر بالعكس، عدم العلة علة لعدم المعلول، على ما يأتي في بحث العلية والمعلولية. ثم قيد النفي بالخارج. لماذا؟ العلية والمعلولية في متن الخارج، لأن عدم المعلول قد يكون علة لعدم العلة في الدين. ما معنى هذا الكلام البنيوي؟ لأن عدم المعلول قد يكون علة لعدم العلة في الدين، يعني آية كشف، في الكشف مجرد يقول في الدين، يعني نحن في دائرة مفهوم العلة ومفهوم المعلول، ليس في العلة الخارجية. كما في برهان إن بأن يكون عدم المعلول أظهر عند العاقل من عدم علة، أظهر يعني آية كاشفية، فيستدل العقل عليه ويكون علة له باعتبار التعقل لا باعتبار الخارج. نعم، يعني آية كاشفية. فالبرهان الإني إذا عثرت على المعلول فآية على وجود علة، نوعية العلة لا يعطيك هذا الأمر. انتفاء المعلول يدل على انتفاء وجود العلة، نوعية هذه العلة لا يعطيك برهان الإن، ولهذا لا يفيد اليقين. علة له باعتبار التعقل يعني الكاشفية لا باعتبار الخارج، ولا يفيد العلية في نفس الأمر بل في الذهن، يعني آية كاشفية فقط. ولهذا سمي إنيا، لأنه لا يفيد إلا الوجود. ها، دقق جيد. إذن أنت إذا أبصرت الدخان تتيقن أنه فيه سبب لهذا الدخان، المصادفة غير معقولة، فأنت تتيقن بوجود أصل الدخان، نوعية هذا الوجود ما هو؟ لا تدري، لأن برهان الإن لا يعطيك نوعية الوجود نحو الوجود، يعطيك فقط الوجود. ولهذا سمي إنيا، لأنه لا يفيد إلا الوجود. أما الاستدلال بعدم العلة على عدم المعلول فهو برهان لمي مطابق للأمر نفسه، لأن إذا انتفت النار باليقين والقاطع أن الاحتراق غير موجود. نعم. المسألة 20 في أن عدم الأخص أعم من عدم العام، نعم واضحة جدا، عندك دائرة كبيرة جدا وفي متنها دائرة أخرى. هنا نتكلم في الثبوت، ثبوت دائرة عامة وفي داخلها دائرة خاصة، ما يسمى بالعموم والخصوص المطلق. الآن أعكس المسألة، لا تذهب إلى الثبوت، اذهب إلى رفع العلة الدائرة الكبيرة ورفع الدائرة الصغيرة. أقرب لك المسألة بالحس، أرسم دائرة وفي داخلها دائرة صغيرة، يعني أعم وأخص، ثم لون بالأزرق ما وراء الدائرة الكبيرة، ولون بالأحمر ما وراء الدائرة الصغيرة، تجد اللون الأحمر أعم من اللون الأزرق، يفوقه بمساحة ما. إذا نفينا العدم الأخص ونفينا العدم نفينا الأخص ونفينا الأعم، نجد عدم الأخص أرقى من عدم الأعم بالمثال الذي بينته لك. نعم نعم، والأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدميا، هذا هو المعنى الذي بينته لك. إذا الأعم يشمل الأخص، أنفي الأعم وأنفي الأخص، الأخص يكون أوسع دائرة من الأعم. أقول إذا فرض أمران، ما هما؟ أحدهما أعم دائرة كبيرة من الآخر ودائرة صغيرة في داخله الآخر، كالحيوان والإنسان، مثل بالحيوان والإنسان، ونسب نسب عدم أحدهما إلى الآخر بالعموم والخصوص، وجد عدم الأخص أعم من عدم الأعم. نعم بينتها لكم. إذا طبقنا على الحيوان، عدم الإنسان، عدم الإنسان أوسع من عدم الحيوان. لماذا؟ لأن الإنسان داخل الحيوان، فإذا أنت رسمت ولونت ما وراء الإنسان ولونت ما وراء الحيوان، تجد لون ما وراء الإنسان يشمل ما وراء الحيوان وزيادة. نعم نعم، ونسب عدم أحدهما إلى الآخر بالعموم والخصوص، وجد عدم الأخص أعم من عدم الأعم. نعم، فإن الحيوان يشمل الإنسان وغيره، نمر أسد كذا، فغير الإنسان لا يصدق عليه، غير الإنسان لا يصدق على الحيوان. لماذا؟ لأن الإنسان حيوان، إذا نفيت الإنسان فقد نفيت الحيوان، فلا يعني فلا يصدق لا حيوان على الحيوان. فغير الإنسان يعني عدم الإنسان، لا إنسان، لا يصدق عليه على الحيوان ولا يصدق على الإنسان، عليه أنه إنسان، بل يصدق عليه عدمه يعني عدم الإنسان، ولا يصدق عليه عدم الحيوان، لأن إذا نفيت الحيوان نفيت الإنسان، لأنه أحد أنواعه، لأن الإنسان أحد أنواع الحيوان. ويصدق أيضا عدم الإنسان على من ليس بحيوان. نعم، عدم الإنسان يصدق على الشجر، على البقر وكذا، وهو ظاهر بين جدا. فعدم الحيوان لا يشمل أفراد عدم الإنسان، وعدم الإنسان شامل لأفراد ما ليس بحيوان، فيكون عدم الأخص أعم من عدم الأعم. فإذا ترتب شيئان في العموم والخصوص وجودا ترتبا في العكس عدمان، بأن يصير الأخص أعم في طرف العدم. قاعدة عقلية وبنيوية، ليست بنائية، ليست معرفية، ليست معرفية. عندك دائرة أعم تشمل دائرة أخص، أرفع الحيوان، أرفع الحيوان وأرفع الإنسان، تجد الأخص أوسع دائرة، يعني رفع الأخص أوسع دائرة من رفع الحيوان. أرفع الإنسان يعني عدم الإنسان، عدم الإنسان يصدق على الشجر، ويصدق على ماذا؟ يصدق على البقر، ويصدق على النمر، وهما كلهم مندرجين تحت، يعني النمر والأسد مندرجان تحت الحيوان. إذن عدم الإنسان يشمل أفراد الحيوان وغير الحيوان، لكن عدم الحيوان لا يشمل أفراد الحيوان ولا يشمل حتى الإنسان، مع أن عدم الإنسان يشمل جميع أفراد الحيوان غير الإنسان وغير هذه الأفراد كالشجر والبقر والماء. إذن أوسع دائرة من عدم العام، عدم الخاص أوسع دائرة من عدم العام، وهذه قاعدة تستثمر في علم المنطق. نعم. المسألة 11، 21 يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.